الفصل الثاني. نعم يا حمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي، كيفية الطلب ومراتبه.
نعم، يتحدث الشيخ في هذا الموضوع، موضوع مهم، عن منهج الطلب وطريقته. قدم بين يدي الموضوع كلمات جميلة. نعم يا حمزة.
ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول.
من إيش؟
ومن لم يتقن الأصول.
نعم.
حرم الوصول.
جميل. ها.
ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة.
نعم.
وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم.
احفظوا هذه العبارات يا إخوان. من لم يتقن الأصول فاته الأصول، أو من فاتته الأصول فاته الأصول. لا بد أن يكون عند طالب العلم أصول يا إخوان، والأصول الكتاب والسنة، ثم القواعد والضوابط المأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون عند هذه الأصول في البدايات. أيضا لا يتسرع في طلب العلم. طالب العلم أول ما يبدأ يكون عنده نهم في الطلب، يريد أن يحصل العلم بعجالة، وهذه يا إخوان سجية لدى الإنسان في مقتبل عمره، يعني موجودة لدى الشاب. والدليل أنه يشتري من الكتب ما لعله لا يقرأ إلا قليلا منه، هو يدري أن العلم ليس بقاؤه في الكتب وإنما قراءته، لكن لنهمته العلم يكون نشيط وعنده همة للطلب. لكن الشيء إذا جاء كله ذهب كله، ولهذا قال الشيخ هنا، قال: من رامه كله تركه كله.
ومن رام العلم جملة ذهب جملة عنه جملة.
نعم، هذه قطعة من وصية للزهري رحمه الله. الإمام الزهري يقول لأحد تلاميذه يونس بن يزيد: يا يونس، لا تكابر العلم، في رواية: لا تكاثر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه، ولكن مع الليالي والأيام. ثم قال: ولا تطلبه جملة، فإن من داوم طلبه جملة تركه جملة، ولكن الشيء مع الشيء، مع الليالي والأيام. والعامة يقولون: من بغاه كله كملوا يا إخوان، ترك كله. يعني إذا رغبت في الشيء دفعة واحدة لا يمكن أن تحصل منه شيئا، وبالتالي يمل الإنسان يا إخوان ويسأم. ولكن إذا مشى بتؤدة شيئا فشيئا غالبا يصل إلى الطريق، ولكن عليه أن يستعين بالله عز وجل. والله يا إخوان هذه قضية مهمة 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 جدا، وهي سؤال التوفيق ممن بيده التوفيق. ما يظن الإنسان أنه بحوله وطوله يمكن أن يصل إلى ما يريد، لا والله يا إخوان. ودليل على أن العلم توفيق من الله، شو الدليل يا إخوان؟ ها، ما الدليل؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إرادة من الله أولا وقبل كل شيء. شعيب عليه السلام نبي، وإرادته ونيته من يقول فيها يا أخو، نية نبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما التفت إليها لما قال مخاطبا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال بعدها: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. والله يا إخوان هذه آية يجدر بكل شاب أن يقف عندها ويتأملها. الموفق من وفقه الله. ولهذا تجد من يبدأ بطلب العلم سنة وسنتين وثلاث وخمس وعشر ثم ينقطع ويترك العلم، وتجد من يبدأ ويستمر ويستمر. أحيانا يا إخوان يأتي الطالب فيقول المعلم: والله هذا الطالب يمكن ما يحصل شيء، يعني قدراته تكون متوسطة، لكن يرزق من الصبر وطول النفس ما يجعله يحصل ما لا يحصله الذكي. وهذا الذكي يكون عنده من الضعف وعدم الصبر ما يجعله يمل في مدة وجيزة ويترك الطريق. فالأمور كلها توفيق بيد الله عز وجل. قال: ازدحام العلوم على السمع مضلة. ليش؟ الفهم. إذا تزاحمت العلوم تزاحمت الضباع على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. يكثر العلم على الإنسان فما يحصل شيء. لذا قيل: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، نقطة 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 نقطة، ثم يسيل الوادي يصبح سيلا عرما. وهكذا العلم يا إخوان مع الصبر ثبات والتوفيق والاستعانة بالله عز وجل. وننظر إلى المراتب التي ذكرها الشيخ. نعم يا حمزة، وضي حطوا عليها خط يا إخوان لأنها حقيقة هي لب الموضوع. ها،
أحسن الله إليكم.
ذكر ست مراتب. الأولى
حفظ مختصر فيه.
اثنين
ضبطه على شيخ متقن.
ثلاثة
عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله.
أربعة
لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر.
خامسا
اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.
سادسا
جمع النفس للطلب والترقي فيه.
هذه مراتب الطلب. الأولى، المرتبة الأولى ضبط مختصر، حفظ مختصر. مختصر في الحديث، الأربعين النووية مثلا، العمدة في الفقه، يأخذ مختصر من المختصرات، تزاد المستقنع. في النحو يضبط مختصر من المختصرات مثل المثل الأجرمية. يبدأ يا إخوان باللبنة الأولى، لا يقفز مباشرة ويبدأ من المطولات والكتب، لا، بهذه الطريقة ما يضيع يا إخوان. ومثله كمثل الذي يسبح في البحر ويتعلم السباحة، أول ما يسبح على الشاطئ ثم يتعلم شيئا فشيئا حتى يبتعد عن الشاطئ قليلا ثم يذهب إلى الأعماق ولا يبالي. أما أن يقفز إلى عمق البحر أول مرة يغرق يا أخي. هكذا طالب العلم. ثم هذا المختصر أيضا يعرضه ويضبطه قراءة وفهما، وفهما هنا يا إخوان مهمة، على شخص شيخ متقن يعني يتقن هذا المتن ويجيده. ثالث لا ينتقل للكتب المطولة والموسعة، لا. وحدثني بعض المشايخ قال: كنا نقرأ عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وكنا شباب، فإذا انتهينا من القراءة أقامنا عن الدرس حتى يأتي أهل المطولات ولا يسمح لنا بالجلوس. يعني الشاب إذا سمع المطولات يا إخوان ما يحصل منها كثير، وقد تمكر النفس بصاحبها، يعني يخيل له أنه حصل شيء وأدرك علم كبير وهو في البداية. رابعا ما ينتقل من كتاب إلى كتاب. والله اليوم بدأت بالزاد المستقنع، لا بتركها أروح لدليل الطالب أروح لكذا، لا. تنقل هذا يدل على الملل، والإنسان يمل ما في شك. لكن إذا أمل يجي من النفس كما سيأتينا إن شاء الله، يريح نفسه بشيء شيء معين. خامس يحرص على اقتناص القواعد والفوائد، يكون صيادا ماهرا يا إخوان، كمن يغوص في أعماق البحر يطلب من دره وياقوته، هذا يبحث في بطون الكتب يقتنص فائدة يدونها كما سأتينا في الكتابة. يحرص على الضوابط والقواعد، يربي نفسه عليها يا إخوان، لأن القواعد تجمع علما كثيرا في لفظ يسير. قاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة جدا. وآخرا يستجمع همته وطاقته في الطلب والتحصيل. هذه ست مراتب. من يعطيني المراتب الثلاثة الأولى يا إخوان؟ ها شوف لنا عبد الله أحد. الأولى حفظ مختصر. ثانية ضبطه على شيخ متقن. ثالثة لا يشتغل في المطولات. نعم نريد الثلاث الأخيرات يا إخوان، ها شاركونا الإخوان اللي في الوسط. نعم عدم انتقال المختصر إلى مختصر آخر، أيضا اقتناص الفوائد والضوابط. إخوان لو الواحد منا يأخذ في اليوم فائدة واحدة، في السنة كم يأخذ من فائدة؟ 354 فائدة في 3 سنين، 1000 وكذا ما شاء الله. لكن كم من الأيام تمر علينا ما حصلنا فيها شيء؟ ثم إذا أرد أن نحصل نريد 20 فائدة 30 في يوم واحد؟ لا. أخيرا نعم جمع النفس، الطلب يجمع نفسه وقوته وطاقته وهمته للطلب والتحصيل. ولا تنسوا الدعاء يا أخوان دائما وأبدا في كل مبحث، كل موضوع ندرج هذه المسألة يا أخوان. ومن الدعاء الذي ينبغي لطالب العلم أن يدعو به: ربي زدني علما. الكلمة الوجيزة العظيمة يا أخوان التي أمر فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر أن يتزود من شيء إلا من العلم. ومثل: اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. ومثل الدعاء الذي مر بنا: اللهم أن يترك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يدعو ربه يا إخوان في هذا الطريق. من يعد لي المراتب هذه، وأنا أقول حطوا عليها خط يا إخوان، لأننا محتاجين حقيقة لبعض النقاط نركز عليها أكثر ونمر على بعضها. ها شو نعم الله أحد من الإخوان لي. نعم أيوة جميل.
عدم اشتغال بالمطولات،
أيوة
عدم انتقال من مختصر إلى آخر بلا موجب،
أيوة
تناسى الفوائد والضوابط العلمية، جزء أيوة. النفس عليه.
أحسنت بارك الله فيك. ذكر الشيخ رحمه الله مسألة وهي: هل يجمع بين علمين في وقت واحد كما هو الحال في المدارس الآن والكليات، أو يأخذ علما واحدا؟ هذا إذا كان يعني في مسجد، أما إذا كان في مدرسة أو في كلية ليس له إلا الطريقة الموجودة فيها. ثم ما الذي يبدأه بين العلوم؟ ذكر كلام لابن العربي رحمه الله تعالى، الإمام العالم المشهور، ذكر أنه يقتصر على علم واحد، هذا رأي ابن العربي. الثاني يبدأ باللغة وبالشعر وبالحساب. ثم ذكر كلاما لابن خلدون يستدرك فيه على ابن العربي ويقول: العوائد تخالف ما ذكر رحمه الله تعالى، فإن الذي ينبغي أن يبدأ مع طالب العلم الصغير الصبي بحفظ كتاب الله عز وجل، لأن الشاب الصغير قبل البلوغ تحت اليد يا إخوة، ويطيع أهله إذا وجهوه، حتى إذا شب عن الطوق وكبر أصبح من الصعب توجيهه. فيغتنم الوالدان، وذي مسألة مهمة يا إخوة، للأولاد وللبنات هذه الفرصة لأن يربوهم على كتاب الله عز وجل، يحببوهم إلى كتاب الله عز وجل، يحفظونهم شيئا من سور القرآن ولو جزئين أو ثلاثة أو أربعة إذا لم يمكن حفظه كاملا، حتى تتربى القلوب على كلام الله، وحتى يكون هذا القرآن حارس يحرسهم ويحميهم من الفتن يا إخوان. الفتن اليوم الشهوات والشبهات والمصائب فتن رعنة وتأتي من كل اتجاه، والشاب الصغير اليوم يطوف بجهازه على العالم كله ويرى كل شيء، يرى كل شيء. فما الطريقة إلى حفظهم يا إخوان؟ الأمر جلل والله يا إخوان، وكبير وخطير. نسمع من بعض الشباب وبعض الصغار كلاما مروعا يا إخوان، يجعل من المسؤولية يا إخوان على الوالدين وحتى الإخوان الأكبر يجعل عليهم مسؤولية كبيرة، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت نترك هؤلاء الأطفال حتى يأتينا بأمر يا أخوان يرتج له البيت بأكمله؟ فملاحظتهم مطلوبة، متابعتهم مطلوبة، الاطلاع على ما يرون وما يطلعون مطلوب، والوقاية عظيمة يا إخوان. إذن يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله عز وجل وهو الأهم، ولو اكتفى بكتاب الله عز وجل لكان والله كافي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ مع أنه لن يكتفي، بل سينظر في كتاب الله وفي معانيه وفي تفسيره في معان لا تنتهي، وحكم وأحكام لا تنقضي من كتاب الله عز وجل. ومن ثم يطلع على ما كتب العلماء، ينتقل إلى السنة، يحفظ منها ما تيسر، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب العلم والمعرفة. في البداية يا إخوان طلب العلم شاق، لكن هذه المشقة تزول وتنقلب إلى سهولة ويسر، ثم تنتهي إلى لذة يا إخوان. أول ما يبدأ الإنسان كل شيء يحتاج حفظ، يحتاج قراءة، يعني يكل الذهن بعض الشيء. مع وقت لا، تقرأ كتاب ثاني وثالث وخامس، تظن أن كثيرا مما قرأته مر عليك في كتاب سابق، فلا تجد كبيرة معاناة في الأمر. ثم بعد ذلك يا إخوان يصل الإنسان إلى درجة التلذذ بالعلم، بحيث يقضي حياته وأوقاته مع العلم وأهله، وبحيث يندم، بل والله يا إخوان يبكي على سنين مضت له لم يحصل فيها علما. وللشافعي أبيات جميلة لو تحفظونها يا إخوان تجدونها في الجهاز، يقول: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. رحم الله الإمام الشافعي، عالم كالشمس، لا يوجد مسلم إلا وهو يعرف الشافعي، ومع ذلك يندم أن لياليا مرت من عمر ما استفاد منها علم. كيف بمن تمر عليه الأعوام يا إخوان ما حصل فيها شيء، والعمر محسوب عليك يا عبد الله باللحظات، فلا تسمح لعمرك أن يمر دون فائدة، ولا للوقت أن يضيع عليك سدى. تكلم الشيخ عن مسألة تلقي العلم عن أهله، عن المشايخ، وأن الإنسان لا يستقل بنفسه بطلب العلم بحيث يعتمد على القراءة فقط، تكون الكتب بين يدي أقرأ منها ما تيسر ويفتح الله لي ما يفتح عليه ما يفتح، لا، لا بد أن يأخذ العلم عن أهله. أولا لأن أخذه عن أهله يختصر له الطريق، وثانيا يبعده عن التكلف والوقوع في الزلل. وفي الكتب يا إخوان تصحيفات، وفي الكتب أشياء أحيانا يقرأها الإنسان على غير مراد المؤلف، وقراءة المشايخ أيضا تجعل هناك إلفة وعلاقة بين طالب العلم وبين مشايخ الذين يقرأ عليهم. مدة معينة يأخذ المفاتيح منهم حتى إذا أتقن المفاتيح يذهب ويفتح الدار ويدخل فيها ويصعد في السلم درجة بعد أخرى حتى يصل إلى ما يفتحه الله عليه من العلم. ليس معناها أنه يستمر يقرأ المشايخ دائما وأبدا، لا، هي مرحلة وقد تأخذ وقتا، لكنه إذا أتقن الأصول وأتقن هذه المختصرات وضبطها وانتقل منها إلى الكتب المتوسطة يتدرج في الطلب، ثم ينتقل بعدها إلى المطولات، وقتها يستطيع أن يستقل بنفسه ويقرأ ويحصل ويستفيد ويفيد ويعلم أيضا. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم الجادين المجتهدين: أضمروا في قلوبكم أنكم اليوم تتعلمون لأجل ماذا يا إخوان؟ أن تعلموا غدا، كما قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا العالم الرباني يا إخوان، يتعلم ويعلم. وكما في الحديث الذي أشير إليه آنفا واللي طلبت منكم أن تحفظوه الدرس القادم إن شاء الله يا إخوان، حديث أبي موسى: فعلم وعلم. الشيخ بكر ذكر في آخر الموضوع، ذكر يعني ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه الأوائل من حفظ المختصرات لا المذكرات، وينظر إلى واقع شباب وطلاب العلم يقرأ له في مذكرة ولا يكلف نفسه أن يقرأ في كتاب، ومن يقرأ في المذكرات لن يتقن العلم يا إخوان، ولا نجيد قراءة كلام أهل العلم وفهم أساليبهم. الأمر الثاني العناية بالحفظ مع الفهم، والشيخ رحمه الله يشير إلى مرحلة يعني شاع فيها التقليل من قيمة الحفظ، ثمانينات الهجرية والتسعينات وكذا، شاع بين منتسبين العلم لا حاجة للحفظ، الفهم يكفي، فيفهم ما يفهمه، فإذا ذهب الفهم ذهب كل شيء. وسلك هذا النهج يعني أشيع على هذه الطريقة، وأصبح من يعتني بالحفظ يعني ينظر إليه أنه يسلك طريقا لا حاجة له، وهذا خلاف ما كانت عليه المدرسة الموجودة في بلادنا في ذاك الزمن، والتي تعنى بالحفظ مع الفهم جميعا. وأنا أقول يا إخوان الحفظ والفهم صنوان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فلا تحفظ شيئا إلا وإيش يا إخوان؟ وتفهمه، كما سيأتي إن شاء الله. لا تحفظ شيئا إلا وتفهمه. النفس البداية تميل للحفظ، ليش؟ لأن الحفظ جميل ويحصل الإنسان علم كثير فيه ولا تحتاج فيه إلى أحد، والفهم عزيز ويأخذ وقتا وتحتاج فيه إلى من تقرأ عليه، قد لا تميل النفس إليه أحيانا. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. ففهم العلم مهم يا إخوان، وحفظ مختصر فيه مهم أيضا. نعم، الفصل بعد حمزة.